الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في لقاء جديد ويوم جديد وبث جديد يجمعنا وياكم من خلال ساعتين الهواء اللي تجمعنا تحت مظلة الرايح من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلي وحدة القايلة بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في فقرات الرايح نتكلم عن قيمة مهمة جدا موجودة أو المفروض تكون موجودة بين الناس، بين أفراد المجتمع، بين الأسر، بين الزملاء الزميلات، ألا وهي صفة التسامح. التسامح يدل على كرم الأخلاق، يدل على أنك إنسان شجاع وقوي. ليش شجاع؟ لأنك أنت عندك القدرة على أنك تعطي الآخرين فرص أخرى. قوي لأنك أنت ما تتمسك بزعلك بغضبك، وتقدر تتنازل على هاي الإحساس وتبدأ تعطي فرصة جديدة للآخرين. التسامح ليش يقولون المسامح كريم؟ لأن فعلا التسامح من شيء من الأخلاق ومن الصفات الإيجابية. الإنسان المتسامح هو في حد ذاته قمة الإيجابية، لأنه مثل ما ذكرت عنده القدرة أنه يعطي فرص للآخرين، عنده كرم في التنازل عن الزعل والتنازل عن الأخطاء والتنازل عن الهفوات اللي ممكن تكون تصير في حقه. فتخيلوا مجتمع يحيا بدون تسامح، كل الأفراد تناغص على بعض، كل الأفراد فيهم شحناء وفيهم بغضاء ضد بعض. الصفحة البيضة الحلوة أن يوم تشوف زوج وزوج في بينهم تسامح، أخوان يتضاربون ويتسامحون مرة ثانية. مؤسف جدا يوم تسمع أخوان في بينهم قطيعة لسنين ومنين. ليش؟ لأن ما كان في واحد فيهم عنده القدرة أنه يفتح صفحة جديدة ويبدأها باسم التسامح، فتم المشاكل أو تم القطيعة السنوات. ولو حاول أطراف يتدخلون في إصلاح ذات البين تلقى الاثنين معارضين رافضين، لأن ما عندهم الصفات اللي قلتها، قوة وشجاعة المتسامح. ويمكن تمر سنين ومنين وكل واحد تأخذ العزة بالإثم، وفي الآخر يدرك أنه ضيع وايد من عمره في غطرسة في رفض لماهية التسامح. نفس الشيء، نفس الموقف ممكن يتكرر في وايد أشياء وفي وايد أشياء بسيطة. والأدهى والأمر إذا الواحد ما يتسامح في الأشياء الجدا بين قوسين تافهة ويتم معاند على راية ويحس أنه مستحيل يسامح، لأن التسامح يعني يخدش من كرامته وياخذ حيز من حياته. فهذه دعوة مستمعينا للتسامح، وأي حد في بينه وبين أخوه أو بينه وبين أخته أو بينه وبين زميلة أو بينه وبين صديقة أو أخوان أو أي علاقة فيه اجتماعية موجودة أو صلة رحم، فهي دعوة للتسامح. ونحن تونا بادين السنة الهجرية الجديدة، فنبدأ السنة بالتسامح. ومن التسامح نشوف مواضيعنا في الرايح. الموضوع الأول بيكون مستمعينا في ساعتنا الأولى عن كل واحد فينا يبغي عياله يكونون أحسن عنا وأفضل عنا في حياته. وعمرنا ما نتمنى عيالنا يكون أقل من مستوانا، بالعكس. إذا في حد يحب حد أكثر عن نفسه فهو الأب والأم، حبون لعيالهم أفضل الأشياء في الدنيا. ومن الأفضل الأشياء في الدنيا هي المستقبل الوظيفي. شو بتشتغل يوم تكبر؟ شو تبغى تستوي يوم تكبر؟ سؤال ما في أم وأب إلا يطرحها على عياله. ولكن يوم نطرح السؤال على عيالنا، هل نخلي اختياراتهم هي الأولوية ولا نرجح كفة اختياراتنا نحن لهم؟ هذا بيكون موضوعنا في الساعة الأولى من الرايح، من خلال بنناقشها من خلال لقائنا مع دكتورة مريم المغاوي، خبيرة موهبة وابتكار. ومن عقب بننتقل لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية البيت المتشن، وبنتكلم عن أساس من أساسات البيت المتشن، البيت القوي، البيت السليم، البيت اللي ما تهزه ريح، ألا وهي قيمة أو أهمية تواجد عنصر التكافؤ والتوافق. شو يعني تكافؤ وتوافق؟ تابعونا واسمعونا في البيت المتشن. من ثم بننتقل لفقرتنا الأخيرة ومحطتنا الطبية والصحية داوها تبرع. الغدد الليمفاوية أكيد كل حد يعرفها، وبنتكلم يا الدكتور عن مكانها ومكانها التشريحي في جسم الإنسان. ولكن هل الأمراض الجلدية والإنفلونزا ممكن يسببون تورم في الغدد الليمفاوية؟ هذا الموضوع وهذا السؤال وغيره من المحاور بنطرحها على ضيفنا دكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. هذه مواضيعنا، وأرقامنا هي 4477 رسائل نصية و 052-222-1074. فاصل مستمعينا وبنبدأ وياكم محطات الرايح. تريونا
الرايح
سبعة فاصل أربعة
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107 فاصل أربعة. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي، كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
بتسير وياي ديرة؟ عندي كم شغلة بخلصها.
هي بسير، بس قبل يا أخوي يقول لي مرة ثانية وين بسير؟
قلت لك ديرة.
أي ديرة يا ريال؟ اسمها ديرة، شي يقولونها.
لا منو قال هالكلام؟ أنا أعرفها ديرة مو بديرة.
إنزين شوف، لا تقول لي ولا أقول لك، الحين بنتصل بخدمة فالك طيب على الرقم 800-22-22-22 وهم بيخبرونا.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
سبعة فاصل أربعة.
ما بين الحرف المهاوي بيت جوادي سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية. واليوم موضوعنا الرئيسي مثل ما ذكرنا اختياراتنا لأبنائنا، يعني نحن كل حد يبغي عياله أحسن عنا وفي أحلى المناصب، يعني أحسن شيء في الدنيا، وخياراتهم قد تتعارض مع خياراتنا، فكيف نعطيهم مساحة الحرية اللي يختارون فيها مستقبلهم بعيد عن أنانيتنا وأحلامنا نحن اللي يمكن يعني أخفقنا في تحقيقها لذواتنا، فنبغي نشوف صورته في عيالنا. يعني أكيد صح كل أب وأم يعني تبغي ولدها يكون مهندس، تبغي ولدها يكون طيار، تبغي ولدها يكون ضابط إلى آخره، بس في الآخر ترى المشوار الدراسي والاستعداد للوظيفة هو الابن أو البنت هو اللي بيخوض هاي المرحلة وهاي المعركة، فإما يخوضها بنجاح لأنه اختار هاي التجربة، يا إما بيخوضها بفشل لأنه يلبي رغبة الآخرين. فبنعرف أكثر عن هذا الموضوع حين مستمعينا من خلال لقائنا مع دكتورة مريم المغاوي خبيرة موهبة وابتكار. السلام عليكم دكتورة مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مش حاجة دكتورة.
الحمد لله، عساك بخير.
الحمد لله، الله يسلمك دكتورة. دكتورة، يعني فعلا نحن كأباء وأمهات ممكن نخفق في حياتنا في تحقيق طموحاتنا أو في مكانة معينة أو وظيفة معينة، بالتالي تم هذا الحلم يراودنا ومثل الهاجس، فيكون الأمل الوحيد اللي ممكن يتحقق من خلاله هو عيالنا. فما بين الغلط والصح في هذا التفكير، شو المفروض اللي يصير؟
هو طبعا موضوعكم جدا شيق اليوم، وايد عيبني الموضوع شدني. بالنسبة احنا يعني لنا كآباء وامهات طبيعي نشوف مستقبل او نشوف احلامنا في اطفالنا، لكن هذا ما يعني ان احنا نفرض عليهم احلامنا. هاي يكون في توجيه، يكون في حوار، يكون في يعني تشجيع وتحفيز للطفل، لكن ما نفرض عليه مستقبلنا او احلامنا نحن للطفل هذا.
نعم أكيد. زين، عيالنا من يوم نحن صغار مثلا يكونوا عندهم مثلا أنا أبغى أستوي شيء، أنا أبغى أستوي، وما في أم وأب إلا ويسأل ولده أو بنته شو تبين تستويهم بتكبرين إلى آخره. فإذا أنا مثلا أشوف ولدي يبغى يستوي ويشتغل في وظيفة يوم يكبر، أنا ما أبغيها له، وأنا كأم طموحي إن ولدي يتجه في اتجاه آخر مثلا، كيف ممكن أغرس في اللاوعي عنده الشيء اللي أنا أبغيه لعلمي مسبقا أن هذا الشيء بيكون أفود له؟
ويمكن ممكن يكون هذا الشيء عن طريق يعني مثلا وجهة نظري، أشوف أن هذا أفضل للطفل. هذا إحنا نعطي الطفل مساحة للاختيار، في نفس الوقت يكون في توجيه لا مباشر من ولي الأمر، بحيث أنه يوجه لطريق قد يشوف أنه أصلح. طبعا بعد يعني خبرة ولي الأمر تحسب في النهاية، فيوجه لطريق أصلح، أو أن مثلا الطفل يكون اختياره واضح جدا من أولها أنه سيء. على فرضا مثال أن هذا الطالب يبغى يستوي هاكر، أوكي يستوي هاكر مو معناته هذا طموح الولد وأنا كولي أمر أروح أشجعه وأحفزه وأسوي، لا، في توجيه للموضوع، في جهات يعني توجيه للعملية هاي. وهو قد يكون موهوب تقنيا، عنده هالموهبة اللي تخليه أنه يتمكن من المجالات التقنية أكثر من غيره، فأنا أوجهه لتوجهات أخرى. هو في النهاية بيحقق رغبته، لكن ما بيستوي الجانب السيء من هذا، ممكن نوجهه للجانب الجيد منها. وكذلك بالنسبة للمواهب الأخرى أو الاختيارات الأخرى للطلبة، يصير في توجيه ويكون بالحوار. يعني هذا الطفل لما أنا أتحاور معه أو أبين الإيجابيات السلبيات، أبين الأمور هاي، إلا ما يعني مع الزمن هو بيقتنع بي، ومع طبعا مع كبر عمره يمكن في البداية هو صغير. صحيح. في مجال التوجيه وايد أكبر عند ولي الأمر، لكن يعني لما يكبر الطفل مثلا 15 سنة، أنا هايج الساعة وجهه توليت، يعني كان من الأول أنا أنتبه لولدي أو بنتي، أوجههم منذ الصغر للأشياء الإيجابية، وفي نفس الوقت أنتبه في شيء أو شيء تحسين أحس أنا كولي أمر أنه غير مناسب، ما يبي ينفع الطالب، يضر أكثر من نفعه. يكون التوجيه في المراحل الصغيرة وايد أسهل من التوجيه في الكبار.
يعني من عمر كم يبدأ التوجيه؟ مثلا بو 6 سنين هو يقدر يقول لك أنا أبغى أستوي كذا وأبغى أستوي كذا.
أنا أشوف من طفولة المبكرة، من حتى 3-4 سنين يوم يبدأ الطفل يتكلم، يبدأ التوجيه من هناك، يبدأ الغرس من هاي الفترة وماشي.
نعم نعم. دكتورة مريم، أنا سؤال على الاسمس. واحدة مستمعة تقول بنتها عمرها 8 سنوات وتبغي تشتغل نفس وظيفة أمها الحالية، والأم نظرا لمتاعب المهنة ما تبغيها تخوض نفس التجربة، فكيف تعيد تحديد مسار مستقبل بنتها؟
طبعا عمرها جدا مناسب، 8 سنين يعني بعدها يعني مو متأخر الموضوع على توجيهها. الطفل يشوف أمه وأبوه قدوة كل الأحوال، معظم الأحوال الطفل هذا ينشأ ويشوف أمه وأبوه قدوة، وكل ما كان مرتبط بالأم ولا الأبو يستوي شراته. مثلاً الطفل يبغى يستوي شرطي مثل أبوه، يستوي جندي مثل أبوه. أوكي، هاي المهن طبعاً كلها مقدرة ومحترمة. إذا ولي الأمر عنده رأي آخر بناء على تجربة، بناء ما بالتوجيه بالحوار، يبتدي مع الطفل من من يعني من الفترات الأولى.
يعني شو تقول لها بالضبط؟
البنت صغيرة.
شو يعني شو الحوار اللي بيكون
بينه؟ الإيجابيات، الإيجابيات اللي في المهنة، السلبيات اللي فيها، أو الضغط اللي صار في هالمهنة، وكيف الأمور كذا، وكيف ممكن توجهها لشيء ثاني. يمكن البنت عندها موهبة أو هواية أو شيء الأم بعد ما انتبهت له، هي تدريجيا توجهها في ناحية مثلا الأشياء الإيجابية للمهن الأخرى، وبعدين نشوف شو عند البنية واقعيا فعلا، شو موهبتها، شو ميولها. قد البنت ما تعرف يعني أوكي أنا بستوي مثلا طيارة، قد تكون هي أمورها مثلا في الابتكار، في الأمور هاي أكثر. يعني تلقط الموهبة هاي من البنية وتنميها فيها تدريجيا، بيخف الشغف هناك وبيزيد فيها الشيء.
يعني هي تشوف وين مواهبها وتركز عليها.
هي يعني شوف ميولها مواهبها. البنت هاي أوكي قالت أنا بستوي مثلا طيارة، على فرض بستوي قائد طائرة which is good، يعني وظيفة جدا كبيرة. لكن إذا الأم عندها تحفظ وتشوف أن هي كانت قائد طائرة سابقا وأثر على مثلا حياتها الاجتماعية، أثر على أمور أخرى، وفي بعض الملاحظات مثلا عند الأم تشوف بنتها هاي شو عندها ميول أخرى قد تكون مو واضحة. ممكن تكون عبقرية في الرياضيات، ممكن تكون موهوبة في الفن، ممكن تكون أي شيء ثاني. تنمي عندها الجانب اللي هي موهوبة فيه لا إرادي، بستوي هالجانب شغف عند البنية. ومع السنة 8 سنين وايد إيرلي، يعني مبكرا إن البنت عندها تصور لمستقبلها، لكن مع السنة يعني شغفها بيصير مهنتها.
نعم. في على الصعيد الآخر، في مثلا تلقين العيلة هاي كلهم دكاترة، كلهم محامين، كلهم مهندسين، يتوارثون المهنة. فهل
صحيح
غلط أني أنا أورث بنتي مهنتي لأني أنا أبغي كلنا نفس الشيء؟ دقي الزوج والزوجة والعيال كلهم دكاترة،
هو الإجبار مستشفى. خطأ قد يكون الإجبار خطأ، قد يكون هالطفل من عائلة علمية عنده مسار علمي طول حياته، لكن هو عنده مهارات أو موهبة أو حس فني أكبر من الجزء العلمي، ويطلع الجامعة ويتخصص مثلا فنون جميلة، وهو أهل مهندسين كلهم. خطأ أن أجبر الطالب على تخصص أصلا ما بيفلح فيه، إذا ما حبه ما بيفلح، وإذا أفلح ما بيكمل فيه مسيرته العلمية. عقب عادي يتخرج مهندس يشتغل فنان ديكور أو يشتغل
أو يدرس الشيء اللي هو يبغيه، يعني يكون درس أول شيء وحصل درجة علمية إرضاء للوالدين، عقب يدرس الشيء اللي يبغيه، يضيع عمره.
يضيع فترات من عمره. ليش من الأول وهو وصل هالمرحلة في الثانوي بعد شوف يدخل الجامعة بيعرف، يعني يعرف مثلا شو يبغى أو شو ميوله شو تخصص. ما أجبره أنا في هالسن أنه لازم يطلع مهندس لأني أنا مهندس، لا، أنا أعطيه مساحة للاختيار أوجهه إذا أنا أشوف لي وجهة نظر كولي أمر، وجهات نظر ولولياء الأمور جدا مقدرة، لكن بعد أعطيه مساحة الاختيار. يعني خلاص إذا هو مساحة مجاله فني يدخل المجال اللي يبغاه وينجز، بالعكس بينجز فيه أكثر من مجال مقصود إليه.
نعم. مرات ثانية شو يستوي مثلا وحدة هاي المتصلة اللي مطرشة الرسالة والمستمعة تخلي بنتها تنساق وراء رغبتها لين ما تخلص ثانوية عامة، والبنت عايشة طول عمرها ان هي بتشتغل في هاي الوظيفة مثل امها، اذ فجأة
مشاكل عند الطفلة هاي نزاع. يعني انا اسمع كلام امي واسمع اسوي اللي اباه، بعدها نزاع حاله نفسيه تعيشها الطفلة هالفترات كلها 12 سنة في المدرسة او 10 سنين الجايات، حرام.
يعني المفروض من الواحد من الأول يوجه ويعني ويشرح وجهة نظر في الموضوع.
بالضبط من الأول. بعدين 8 سنين عمر مو متأخر أبدا. يعني في مجال كبير رحين قدام الأم إذا عندها توجهات فعلا بتكون مفيدة للطفلة. لكن إذا بعد الطفلة وصلت لمرحلة عمرية وما زال اختيارها على اللي تبغى، لا، تروح وتخوض التجربة هي. مو بشرط وضع الوظيفة هاي عقب 10 سنين هي نفسها وضع الوظيفة أحيانا. قد يكون في تطور، قد يكون تحسن، قد تكون هالبنت اللي بتسوي التغيير في هالمجال.
نعم. دكتور اسمحينا بنظهر فاصل بنواصل إجابة الفاصل. مستمعينا تريونا
الرايح
الرايح.
اسمع الأولى، اسمع الأولى
107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها. بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبي كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا هينش اخترب علينا الشريط مو لي اخترب
يا ابوي بلاك التهندق براي الشريط يفدي راسك بنيب لك غيره
ترى كل له شريطه واحد وين بحط انا هالشريط القديم اغاني من حد القديم في هذا ما عندي شيء مثله لو بدور ما بحصل
الله يطول عمرك يا ابوي كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4
حد مثلي بات مش جنه حلم طيف مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدولين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب فيك حية
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية مرة ثانية وما زال الحديث مستمر مع دكتورة مريم المغاوي خبيرة موهبة وابتكار مرحبا دكتورة
يا هلا
زين الحين يعني نتمنى الأمهات والأباء اللي يسمعونه عندهم هالفكر في إنهم يعني يغيرون من اتجاهات عيالهم يكون مستوعبين الموضوع بموضوعية بعيد عن الأنانية وبعيد عن الرغبات الشخصية المشكلة بعد ممكن تستوي متى في ما بين الأدبي والعلمي البنت تبغي أدبي أو الولد يبغي أدبي وللنظر هاي الآلة ما أعرف إذا هي موجودة بعدها ولا لا أن العلمي أحسن اللي في العلمي أشطر هاي النظرة هاي الدونية للأدبي ولا يعني وايد أوكي للعلمي أو وايد أحسن
صح كلامي يمكن هالموضوع هالتوجه كان سابقا أكثر من الحين قبل كان ولا علمي علمي ولا أدبي أدبي ولي الأمر يعني يجبر مرات أطفاله أو أن الطفل يختار توجه غير عن توجهه الموضوع حين خف أكثر لأنه صارت مثل المسارات اللي موجودة في التربية غير عن اللي موجودة حين اللي موجودة سابقا يعني لو علمي يأخذ أجزاء من أدب لو أدب يأخذ أجزاء من علمي وصارت الجامعة يعني التخصصات اللي موجودة ما تشترط أن يكون علمي فقط أدبي فقط أمور من هذه فأتوقع أن الإصرار هذا خف عن قبل
نعم هو يمكن لأني أنا من خلصت الثانوية ما أعرف شو حال الأدب والعلم لين الحين ولكن مثل ما تقولين يمكن الوضع صار أحسن ولكن يعني خلاصة الكلام دكتورة إن فعلًا ما يكون في إجبار للطالب أو الطفل من يوم هو صغير يعني لا أنت تتمسك برأيك ولا أنك تخلي ولدك أو بنتك تعيش الحلم على مدار مثلًا 12 سنة دراسة أو لين عمره 18 سنة عقب ينصدمون برغبات الآباء والأمهات.
لا الموضوع كله يؤخذ بالحوار أنت كولي أمر وصلت لهالمرحلة مثلا من العمر أو من الخبرة يحق لك أن توجه أطفالك لكن بيكون بالحوار بالإقناع ما بيكون بالغصب الغصب عمره ما بيفيد هذا الطالب بالعكس بيعيش في حالة نفسية سيئة الإجبار هذا يسبب ضغوط لو الطفل صغير ترى يسبب ضغوط الضغوط هذه تأثر على الطالب على إنجازه على راحته النفسية على الأمور هاي كلها لا إحنا أنا أعطي مساحة للاختيار وأوجه بالإقناع بالتوجيه الإيجابي بالحوار نفسه بيكون أفضل جدا من الإجبار
ذكرت نقطة كنت أو شيء كنت ألاحظه أيام الجامعة أن تلقين في بنات يدخلون الجامعة هم مو بعارفين وين الله حاطنهم، لا عارفين أي تخصص بيدرسوا، لا أي كلية بتدخل، وتم تضيع سنتين ثلاث من تخصص لتخصص من تخصص، كأنها يعني من كل بستان زارة. وتلقينا نحن تخرجنا في 4 سنين وهي بعدها ياسة 6 سنين في الجامعة تجرب وين
بتفلح. يعني الحين يمكن موجود، لكن سابقا ما كان في توجيه تعليمي توجيه مهني. انا شو ابغى استوي؟ اوكي انا يعني اوكي انا بختار شيء واهلي بيختارون شيء، لكن لازم يكون في توجيه مقنن من مثلا من المدرسه من الوزاره من الامور هاي، ان اوكي توجهات الدوله فرص العمل المناسبه الامور هاي كلها تساعد ان الطالب يختار واهله يدعمون اختياره باريحيه. حاليا في توجيه مهني توجيه تعليمي في المدارس أو على مستوى الهيئات التعليمية اللي في الدولة، يكون الطالب يوصل مراحل الثانوية أمور من هاي يبتدي عندهم توجيه المهني أو التعليمي، ما أعرف أنا شو مسمينه بالضبط، لكن في توجيه يأهل الطالب إنه يختار، تفتح له الفرص، يشوف سوق العمل شو يبغى، يشوف شو التوجهات اللي حاليا الدولة تدعمها، يشوف شو المجالات المتاحة، شو الجامعات اللي موجودة، شو الأشياء التخصصات اللي تطرح وكيف بيستفيد فيها في المستقبل. هذا كله يخليه يحسن اختياره. يعني يمكن طلاب الثانوية في السنوات هاي وايد أفضل من قبل 20 سنة مثلا. قبل أنت تختار علمي أدبي بناء على رغبة شخصية، بعدين أنت تختار الجامعة وتختار التخصص وقد يكون عشوائي وترد تبدل التخصص،
صحيح.
أو تختار التخصص على اسمه. يعني صراحة أنا من زمان أنا اخترت التخصص على اسمه، بس سبحان الله يعني أفلحت فيه. لكن يوم دخلت شفت تربية خاصة حسيت إنه وايد حلو، يعني شيء سبيشل، يعني هذا شيء سبيشل. دخلته لكني أنا حبيته وأفلحت فيه الحمد لله، وخدت فيه ماجستير والدكتوراه واشتغل في نفس المجال حاليا. لكن في حالات قد تكون بدلت يمكن مرتين ثلاثة ضيعت على عمرها سنوات تثبت في مجال هي تحبه وتنجز فيه.
نعم نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة مريم على معلوماتك ونصايحك، وإن شاء الله كل اللي يسمعونا يستفيدون ويغيرون نهجهم وفكرهم في هاي النقطة.
يشرفني يكون وياك.
نحن زيدنا الشرف دكتورة، جزاك الله خير، مع السلامة. مع السلامة. إذا مستمعينا كانت ويانا دكتورة مريم المغاوي خبيرة موهبة وابتكار، وننتقل لفقرتنا الثانية.
البيت المجن.
قبل أن نجيب عيال ونعرف بيستوون أدبي ولا علمي ولا في أي جامعة، بنكون الأسرة، صح؟ بنكون أسرة عبارة عن زوج وزوجة. الزوج والزوجة محتاجين في بداية حياتهم أو في بداية تعارفهم اللي يكون في بينهم قبول نفسي، ارتياح، قدرة على أني أنا أتفاهم أو أنك تتفاهم وتتحاور مع هذا الشخص. هذا يكون مبين في فترة الخطوبة، فترة الملجأ اللي هو نقدر نسميه، هل نقدر نحن الاثنين نتكافأ نتوافق مع بعض ولا لا. التكافؤ والتوافق ما يعتبطا، هي من خلال عوامل رئيسية لابد أن كل واحد يأخذها بعين الاعتبار يوم بيختار شريك حياته. مثلا نفسيا واجتماعيا عفوا يحبذ ان الزوج يكون اسمحولي بشرب ماء. رجعنا عقب الماء. يكون بينهم يعني عوامل فيها نوع من التكافؤ، بمعنى إذا زوجة تأخذ واحد أقل منها مستوى مادي أو اجتماعي أو نسب، ممكن تنظر له مع الأيام أن هي أفضل عنه، تبدأ تتعالى عليه، فهذا معناه أنه ما في تكافؤ. فيحبذ أن الزوج يكون أعلى من الزوجة في وايد في هالأشياء، اجتماعيا مثلا نسبة أحسن، ماديا أخير أفضل، وظيفته أحسن عن وظيفته إذا هي كانت تشتغل، عسى تكون لها القوامة، هي تعطي حق القوامة، ما تكون مستهزئة فيه تستهتر به فتلغي شخصيته تماما. فهي من العوامل المهمة في الاختيار أن يكون في التكافؤ في الناحية الاجتماعية أو في الناحية الاقتصادية أو في ناحية الجهات النسب يعني والمكانة في المجتمع. ثاني شيء من الأشياء المهمة في كتكافؤ الأفكار، يعني أنت ما بتحصل حد نسخة طبق الأصل منك، وهذا غلط. المفروض ما يكون الأزواج نسخ مكررة من بعض، بل يكونون مكملين لبعض. عسب شو إذا هو نفسها وهي نفسها بتلغي، بيكون مثل في المغناطيس الأشياء المتجاذبة تتنافر، والسالب مع الموجب يعني يتجانس أو يتكافأ. فنفس الشيء سبحان الله في العلاقات الأسرية، لابد يكون في أشياء مختلفة عسب يكملون بعض، عسب يتوافقون مع بعض. يعني مو بشرط واحد مثلا خبير في نظم المعلومات يقول أنا لازم زوجتي تكون خبيرة في نظم المعلومات، لا، ما هي ممكن تكون هي ما تفهم شيء في الكمبيوتر فهو يكملها في هاي الشغلة، وهي تفهم أكثر في شيء ثاني فتكمله في الشيء الناقص. هني يستوي التكامل، أنا عطيت مثل يعني على هالشيء. فأهمية التكافؤ وأهمية الإحساس إن في علاقة متكافئة تولد عنها نتائج وارتياح في الحياة الأسرية. من الأشياء اللي تنوجد إذا كان التكافؤ موجود هو الشعور بالأمان، الشعور إن الزوجة بتشعر إن هذا الزوج هو ملاذها الآمن، هو سندها، هو ظهرها في الدنيا. تصبح في حالة أن إذا في أي شيء مكروه صابها هي عندها من يحميها، من بيعينها، من بيساعدها. فهذا الشعور جدا مهم عند الزوجة إذا وجد التكافؤ، لأنها تكون عايشة مطمئنة أن في سند لها في هاي الدنيا. وهذا السند أو هالإحساس ينولد إذا كان في ثقة في العلاقة الأسرية، في ثقة بهذا الشخص، لأن الثقة هاي ما كانت بتكون موجودة إذا ما في تكافؤ بين الاثنين. إذا هي ما تنظر لزوجها بالنظرة الموقرة أنه إنسان محترم، أنه إنسان جدير، أنه يكون زوج وجدير، أنه يكون له حق القوامة. إذا كان في تكافؤ بيكون في شعور بالترابط والتناغم، أن في أرضية مشتركة هم الاثنين يتلاقون عليها، في تقبل، في تفاهم. في حد مو بعتنا رمسه يبغى يخلصها، بس انا ما بخلصها لي راس الساعه. فذكرنا ان الاختلافات قد تكون موجوده في الحياه الاسريه، ولكن نظل متفقين على وايد اشياء هي اللي بتوجد المساحه المشتركه بيننا. فمثل ما ذكرت، ما يستوي ان الزوج يطلب ان زوجته تكون صوره تبقى الاصل. هاي الشيء احس يستوي اكثر عند الحريم، تقول له انا شيء انت ليش مو بشيء، انا اسوي هالشيء انت ليش ما تسوي هالشيء، بيقولك انا مو مطلوب مني اني اكون مثلك، لان كل واحد عنده طريقته في التفكير وطريقته في التكيف مع الاشياء اللي حوله. فنتكامل هذا شيء مطلوب، ولكن نحن نكون نسخ كربونيه هذا شيء غير واقعي في الحياة الأسرية. فكيف يحصل الاتفاق ما بين الزوجين؟ يحصل الاتفاق ما بين الزوجين من خلال، يعني أول شيء الحوار. الحوار جدا مهم ما بين الاثنين، هو الحوار مهم في كل حياتنا، في بيننا كأفراد، كأي شيء مطلوب أن يكون في حوار. أنا بكمل الحوار، بتاخذ الفاصل؟ ما بتاخذ الفاصل؟ ترى ما بظهر فاصل عقب. خلنا نكمل. شتتني. الحوار مطلوب مثل ما ذكرنا في الحياة الأسرية، لأن أنت يوم تحاور الشخص هذا تفهم أطباعه، تفهم طريقة تفكيره، تعرف الأشياء اللي هو يبغيها والأشياء اللي ما يبغيها. في مثال آخر، إذا يا إنسان صامت، أنا من كم يوم تلاقيته يا وحدة عمر ما شاء الله هي رايلها متقاعد، وتلاقيته وياها وتمت تشتكي من رايلها وانه تقاعد، وهي طفرانة انه متقاعد ويالس في البيت. فهي ما قالت طفرانة، ولكن من كلامها كان اقول انت شكلك وايد متأذية من رايلك. كانت تقول لي طول عمرنا ما في بيننا حوار، هو الرجل الصامت ويوم بيتكلم بيكون متنرفز او معصب او الى اخره، فقلت لها يعني ها سكوتة أبرك، قالت هنا سكوتة أحسن. فأنت عشتي زيادة عن 30 سنة 40 سنة ما شاء الله، هي يده فعاشت فوق 40 سنة ويا إنسان. هي مو مقتنعة أن حياتهم متكافئة، لأنه هو صامت وهي إنسانة تحب الكلام والسوالف وإلى آخره، وهو يوم يتكلم ما تعيبها رمسته. فتستغرب، فهي قالت لي بالحرف الواحد لولا العشرة والعيال كان يعني ودرته. فتستغرب أن كيف ناس يعيشون مع بعض بالأربعين سنة وفي الآخر يوصلون لهذه النقطة، أنهم ما كانوا متكافئين في حياتهم الزوجية، عسبتي يعيشون حياتهم على مضض تأدية واجب فقط، افتقدوا التكافؤ، افتقدوا التكافؤ والتوافق بينهم. فتلقى الواحد بس يتري أنا متى بفتك من هذا الشخص، وهذا الشيء له دينا يا صح، لأن بتنعدم ويا المودة والرحمة. إذا نتكلم عن أنواع التوافق، توافق نفسي، توافق أخلاقي، توافق عمري، توافق صحي، والتوافق المركزي اللي هو مثل ما ذكرنا الاجتماعي والمالي والفكري. هل كل زوجين ممكن يتحقق فيهم 1 2 3 4 5 5 أنواع من التوافق؟ ممكن في شيء يطغى على شيء في 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 الاختيار، لأن أنت ما بتحصل الإنسان المثالي لأنك أنت غير مثالي، فلا تنشد المثالية في الآخرين، ولكن نحاول نجمع أكثر الأشياء اللي ممكن أو المعايير أو المواصفات اللي ممكن تسبب السعادة الزوجية. بالسعادة الزوجية مستمعينا بفقرة التوافق والتكافؤ في البيت المتشن، يعني نتمنى هاي الكلمات أو هاي الجمل تكون عبارة عن خطوط وعلامات نبني من خلالها بيت متشن سعيد. حاول ندور، إذا كنتم متزوجين وتسمعونا في أشياء مفقودة بينكم، حاولوا أنكم توجدون أرضية صلبة تجتمعون عليها وتتوافقون من خلالها. مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل إذا الله راد الساعة الثانية من الرايح. تريونا
الرايح
الرايح
بتقول إيه؟
ما فهمت
وإيش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو أصدق؟
إيش يعني مزهبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خوف؟
مش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغذى نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
أشوف أنس تأخر، هو بعوايده. لا إله إلا الله، المفروض أنه قبل ساعتين يكون موجود وهو يدري أن عندنا اجتماع اليوم.
السلام عليكم. بعرف تأخرت عليك
أنس، طافن ساعتين نحن هب مشكلة، لكن عندنا ضيوف ووقف الاجتماع عليك، شو السالفة؟
يا خي كنت سهران مبارح ونمت مأخر.
ومتى ناش؟
ناش؟ شو يعني ناش؟ انتو بتسموا النوم ناش؟
ضحكتني وانا ما بضحك. ناش فرمستنا معناها قايم من الرقاد، ويوم اقول لك متى نشيت يعني متى قمت او متى فئت من النوم عقولتكم.
رمستنا
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأماني.
للشباب راي ويا أثير بن شكر.
شو رايكم بالزي الوطني والالتزام بلبسه حتى لو انتوا برا البلاد؟
الزي الوطني يمثل هويتنا ولازم نلتزم به وخصه نحن الشباب.
سمحي لي اختي، ما اعتقد ان برا البلاد لازم نتقيد بلبس الا في التمثيل الرسمي.
للشباب راي.
ما قصرت الدولة، خصصت وزارة للشباب وميالس للشباب في كل الامارات، نحن لازم نساهم ويكون لنا دور.
صح. وما تنسين المجالات الثانية المفتوحة قدام الشباب، علوم الفضاء، الطيران وغيرها.
كل هاي المواضيع اللي تخصنا نحن شباب اليوم بيكون لنا رأي عنها من خلال حوارنا ويا أهل الشور في برنامج الشباب رأي من الأحد لين الخميس من الساعة 2 لين 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بطولة. وأنا وايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
مستحيل انسى غلطك مستحيل لا وربي ما قدرت انسى غلط تحسب اني لا بعدتني والرحيل كيف برحل وانت في بعدك هلاك
مستحيل انسى غلطك مستحيل
مستحيل انسى غلطك مستحيل لا وربي ما قدرت انسى غلطك تحسب اني لا بعدتني والرحيل كيف برحل وانت في بعدك هلا
مستحيل انسى غلطك مستحيل
مستحيل يا شفاعة من رجاء وصلك وجاك في ثنايا الروح الكرم شن ضليل يسرق النجمات من عالي سماك يا غرام القلب يا الود الاصيل يا شفاعة من رجاء وصلك وجاك في ثنايا الروح الكرم شن ضليل يسرق النجمات من عالي سمات شعورنا
ما له بقلبي مثيل مختلف في كل شيء حتى بجفاك ما بي منك سوى رد الجميل ولا بي منك تبالغ في عطاك شعور ما له بقلبي مثيل مختلف في كل شيء حتى بجفاك ما بي منك صور رد الجميل ولا بي منك تبالغ في عطاك عطاك
توعد وراشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط
تخطيطي العشر سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام أنا كثرتكم أنكم بتتذكرون وكثرتكم
شراتها اليوم من السنة
شراتها اليوم من سنة 2010 ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع نمو أغلب القطاعات إلا أن الحركة التجارية عبر السفن الخشبية من إمارة الشارجة سجلت نسبة نمو تتراوح بين 5 إلى 7%
شراتها اليوم من السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى حبة رمل من أرضة بلاد
حياتي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
وايدك تلمع من شحوم الخروب تلمع لكما هو بلمع المزايين اركد من الماء لا غدا مبطيب كوب وبكفخة جناحك تركد الشياطين.
حمدانيات الأولى منكم فيكم.
عليه من جفاك المتسد وخيلك بالهجر وانا اللي مشرا والوازم على نايا
شلاتنا
من ثار ادخف وتلعي
شلات على الأولى.
لا تاكلون قرصكم من اي عن العيله عن العيله.
خبرنا عن استعداد الغيث للغوص.
الغيث متطلباته وايد، حصات غوص، ديين، ايده، طام، فهذه الاستعدادات الاوليه للغوص.
ناخذ بعد عندنا سؤال ثاني لو سمحت.
عندي سؤال، شو الاستعدادات قبل الغوص العود؟
هو الغوص رجل استعداد الغوص العود ولا استعداد الغوص صغير. بالنسبة للغيث تقريبا واحد استعداده، وبالنسبة للسفينة نفس الاستعداد.
نأخذاني عن السؤال لو سمحت.
عندي سؤال.
تفضلي.
نأخذاني إذا بنرمس على الشراع وتوازن السفينة.
الشراع طال عمري شبال نأخذه فني وبحارة فنيين يقدرون يحافظون على توازن السفينة بالهواء من غير أي شيء. هاي العلوم كلها بتحصلونها في برنامج غباي.
نأخذنا بعد سؤال، وين بنسمع البرنامج؟
على إذاعة الأولى 107.4.
ومتى هذا البرنامج؟
غبايم ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. بدع دارنا.
لا تبرقع لي عيوني يا بصير، لو بغيت أطير ما بتردني، وش لك بتفكير تخطيطه دمير، ليش تبغي عالسجون تحدني؟ وش لك بتفكير تخطيطه دمير، ليش تبغي عالسجون تحدني؟ لو بغيت تكون عالعالم مدير، مستشارك يا مديري عدني، يومني للخير والهمة سفير، ليش ما تبغي الرجال تودني؟ ولا خايف لقربه ويشفى الضرير، والعلوم الوافيات تبدني، حسي المرهف يقابلها الزئير، وانت وين تريد يلا ودني، وابشر بسيلم من عزومي همير، واحذر من الشر لوه مدني، وابشر بسيلم من عزومي همير، واحذر من الشر لوه مدني، لن لو اني عن القمة قصير، راسها ينزل عشان يشدني، لي فواد لهبوب كالعبير، بس يتغير إذا ما تهدني، طير البرقع وخليني بصير، للحياة وللشراسة ردني. حميد بن صروخ الدريد.
من بدع دارنا.
الأولى
سبع.
الصبايا مني بس كالتحايا السيدات الغواني لجد ملي هدايا وارفق اشواق المحبه وازف شكري وثنايا اللي ملكني هواهم والهم قلوب صخايا بنت بنسيم الصبايا مني بس كالتحايا للسيدات الغواني لجد ملي هدايا وارفق اشواق المحبه وازف شكري وثنايا اللي ملكني هواهم والهم قلوب صخايا والحب كسر عضايا ويا كم من نفس التعذب وعالصبر مالي قوايا أرض في النوحات والعي صبح ومجيل ومسايا عسى عسى يرحموني أهل الكرم والوفايا لاني عليل متيم والحب كسر عضايا ويا كم من نفس التعذب وعالصبر مالي قوايا أرض في النوحات والعي صبح ومجيل ومسايا تهدمت من بجايا والله لو تعلموا بي إن كان نحتو شرايا يا فرحتي إن سمحتو بالأنس لحظة معايا لقاكم يريح قلبي في بعدكم واشقايا حتى الجبال الرواسي تهدمت من بجايا والله لو تعلموا بي إن كان نحتو شرايا يا فرحتي إن سمحتو بالأنس لحظة معايا لقاكم ريح قلبي ببعدكم واشقايا
يارك الله يا ابوي يارك الله
نحي مجال تكاد تكون مدثور
الله عمرك كان عندي ابيات
انا عندي قصيده
قصيده اقول فيها
يا سلام يا
عليك
في مجالس الشعراء
يقول عندكم دكتور تمامي يا هل اليودة والاحصاني خط ومجمع بتكميلي والرساله تبلغ انساني يا نديبي وافهم وقيلي رد خبري هو بتنساني يا نديبي وافهم وقيلي رد خبري هو بتنساني لي عليهم هم يمطيلي ودون هم ما تاضي عياني وافترقنا عقب المقيلي فاخر عصير المسياني وافترقنا عقب المقيلي فاخر عصير المسياني وباتن دموعي مهاميلي دمعين واتن عيوني مهاميلي دمعين يدرف على وياني مستصيب وزاد تعليلي بتسهر والفير باني
باني لله
والسبب والسبب زين التعازيلي لي قطع وصله ولاياني وبعدت عني المراسيلي وشعلت في اليوف نيراني طايح ولالي من يشيلي طيحة في ضيق وامحاني
وامحاني لم
طايح ولالي من يشيلي طيحة في ضيق وامحاني من كثر همي نقص حيلي وحلبي في عظامي عناني ما قدرت أثور وحليلي مستصيب وبعيد تراني
تراني لم
ما قدرت أثور وحليلي مستصيب وبعيد تراني مبتلي والرب يعويلي من مصاب الحب يا أخواني يوم عرباني مذاهيلي أرضه الونات سهراني
سهراني
يوم عرباني مذاهيلي أرضه الونات سهراني واشق لي ساهر الليلي ينبقص حاله في نقصاني يطبي راعي المياديلي عوقه وادي وشقاني شطبي راعي المياديلي عوقه وادي وشقاني راميني من مداميلي حطم عظامي وخلاني ذبحني ذبح تغليلي ذبح دون أرهاف الأسناني ذبحني ذبح تغليلي ذبح دون أرهاف الأسناني هو حياتي وهو تكميلي هو مرض قلبي ويشفاني يوم راعيلي يراعيلي ويوم عني بعيد ينساني
إنساني.
يوم راعيلي يراعيلي ويوم عني بعيد ينساني من سنة وخمسة مهاليلي الويل في القلب يقلاني تهمل عيوني شرف سيلي لو بكف الدمع يغشاني تهمل عيوني شرف سيلي لو بكف الدمع يغشاني ولي شوه دموعي السيلي قال وش بقلت رمضاني وسوار من حاضري
قمتوا يا شعراء
رح الله زال
آمين
مجالس الشعراء صدى الماضي صوت الحاضر
صوت الحاضر
في دار الباب اكسس الروم في محاطير لي وبالدمع يا ردي وانا قصدي والنزوم ونويت زورنا حد المشاور
الأولى منكم وفيكم
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
تروح حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركمون
ما انتج تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطية المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
العرب الأولين كذي يعطون عقب مركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى
على إذاعة الأولى
يلومني لمستري لي في الهوى ما له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
ومش فتح بيبي أنا رحي
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى غنانا
على الأولى درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، ونشوف فقرتنا التالية.
جونا اليوم.
اليوم جونا خدعني صراحة، كنت أتحرى أن الجو بارد لأن الصبح وقت المدارس يكون أبرد، ولكن الساعة 10 يعني الضحى تقريبا كان وايد حار، فأقولكم اليوم الجو حر حر، ولكن بيعتدل المساء والرطوبة بتزيد في المساء بعد، والصبح نسبة الرطوبة بتكون 31%. درجة الحرارة العالية 39 ودرجة الحرارة الصغيرة 27. أما عن البحر فأعلى وقت بيسجي في البحر بتكون الساعة 3:30 و5، وأقل وقت بيثبر فيه البحر بتكون الساعة 10:25. هذا والعالم الله.
جونا اليوم.
وعقب ما خبرناكم بدرجات الحرارة بنخبركم بحركة الشوارع والسير.
حول دربك.
مستمعينا اللي متجهين لشارع الشيخ زايد، أخبركم أن شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة الصفا 2 ومحاذاة إلين المنارة، الشارع مصطك تماما في غيره أو حوله دربكم لشارع الخيل، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تركون مسافة بالسيارة، ولا تنشغلون بأي شيء عن السكان عسب ما تتخالفون.
حول دربك.
والحين
حول دربك.
ناكد بعدني في الشارع لكن مستعيلة أبغي أوصل، مو مشكلة. حينا وصلنا لمحطتنا الأخيرة.
داوها تبرع.
اليوم في داوها تبرى مستمعينا بنرمس عن الغدد اللمفاوية يعني وتأثير الأمراض الجلدية والإنفلونزا عليها. هل فعلا الغدد اللمفاوية تتأثر بهالأشياء ولا لا؟ أول شيء، شو هي الغدد اللمفاوية؟ هي غدة أو غدد بحجم حبة البازيلا، وتعتبر الدكتور موجود. إذا الدكتور إذا حضر الماء بطل التيمم، فبيكون ويانا الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شحالك يا دكتور؟
الله يسلمك بخير الحمد لله.
يحفظك يا دكتور. أول شيء دكتور، شو هي الغدد اللمفاوية؟ أنا كنت بغيت أتفلسف بس خلاص يعني حنان خربت علي، ما أقدر أتفلسف.
هو طبعا حنان قالت لي أتكلم عن الموضوع، قلت لها أول شيء هذا مش اختصاص الأمراض الجلدية، لكن ما في شك في أشياء كثيرة في الأمراض الجلدية تعطي أعراض في أماكن مختلفة، من ضمنها العقد اللمفاوية أو الغدد اللمفاوية. فهي غدد صغيرة تكون بحجم خلينا نقول البازيلا بشكل عام، وهي غدد صراحة هامة في الجسم لأن تحمينا من الأمراض وتحارب الجراثيم ويعني وتعطينا المناعة بشكل عام في الجسم. فهي غدد طبيعية موجودة كلنا في أجسامنا الصغار والكبار، لكن الغير طبيعي في الغدد اللمفاوية لما تبتدي تكبر، وهذه طبعا تكون ردة فعل ومؤشر لنا احنا كأطباء اذا كنت بحاجة لعمل بعض الفحوصات، اذا كنت بحاجة لعلاج حالة ما تكون موجودة. واشهر الحالات في اختصاصي انا كأمراض جلدية مثلا في الاطفال، احيانا يجينا الطفل وعنده على سبيل المثال بقعة في الشعر ما فيها ما يعني ما الشعر يكون مفقود فيها، على طول اروح اسوي شو اسوي، اروح اتحسس منطقه الرقبه اشوف الغدد اللمفاويه. حتى احيانا الاباء والامهات يستغربون، انا يعني جاي اشتكي الطفل يشتكي من الشعر ايش حقه حاط ايدي على الرقبه. اذا شفت الغده اللمفاويه كبرانه هي ادري ان عنده التهاب، والاغلب انه يكون التهاب الفطريات، بالاخص اذا كان في تعرض مثلا لبعض الحيوانات الاليفه على سبيل المثال القطط او الكلاب، يصير عندهم فطريات في الراس. الفطريات اللي في الراس اللي تصير او اللي في الشعر على طول تعطينا مؤشر لأن الغدد اللمفاوية تكون كبيرة. فهني عاد أطمن الأم، لأن مش الاعتقاد السائد عند كثيرين أو عامة الناس خلاص هذه الغدد النفاوية ما دام انها كبيرة هاي يعني لا سمح الله تدل على ان في سرطان في الدم ولا سرطان. نعم هذا مؤشر مهم لكن دائما نقول common is common. ما بنروح ان اي حد عنده الغدة كبرانة نقول والله هذا عنده مرض لا سمح الله ولا عنده سرطان. يعني اشهر الامثلة اللي تكون موجودة يوم الواحد يصاب بالزكام صح ولا لا؟ اذا اصبنا بالزكام نلاقي الغدد اللي تكون موجودة احيانا تحت منطقة الفك تكون شوي كبرانة او اللي تكون في الرقبة كبرانة بس هاي كردة فعل طبيعية من الجسم. لكن الغير طبيعي إذا تمنها كبيرة ما تنقص حتى لو بعد إعطاء المضاد الحيوي بعد التم كبيرة هني لا وقتها أقول لازم يتحول المريض لاختصاصي في أمراض الدم. ويعني ما نبغي أمراض الدم دائما يكون يعني يربطوه مع أمراض الدم والأورام. اللي أحب أني أذكره مش أي ورم موجود في الجسم معناته هذا أنه خبيث. أغلب الأورام منها حميدة لكن في نفس الوقت بعد ما نهم الورم مو بعارف لمصدر مو بعارف لسبب اني لازم احاول افسر هل احتاج اني اخذ على سبيل المثال خزعه من هذا الورم هل احتاج اني اعمل فحص دم عام هل احتاج ان تاريخ المرضي مهم. اذا يجيني على سبيل المثال يعني هاي نقطه جدا مهمه حتى الاطباء العامي دائما نحاول ننبههم اذا يجي مريض يقول والله انا فقدت 10 كيلوات في شهر ومع اني ما قاعد اسوي رجيم ويقول والله انا اقوم بالليل او اكون نايم ويعني وعرق بشكل غير طبيعي ولما حين انا كطبيب يزور للمريض لازم اروح افحص الغدد النفاوية وين تحت الابطين مثلا منطقة الابطين اعلى الفخذين هي لازم افحص هاي كلها فيها غدد نفاوية فهاي لا سمح الله لو كان يعاني من مرض خبيث هاي دائما الغدد هاي تكون كبيرة. فوجود العقد النفاوية والغدد النفاوية متضخمة بدون وجود سبب بدون وجود أي التهاب فيروسي أو بكتيري هني لا لابد من عمل الفحص سواء كان فحوصات دم أو عن طريق أخذ خزعة من المكان أو تحويله لطبيب يعني اختصاصي للدم والأورام.
حتى لو كانت الغدد هاي يعني صغيرة يا دكتور ولا لازم تكون كبيرة؟
يعني هذا بعد سؤال جيد لأنه بعد يعتمد هل الغدد فيها ألم ما فيها ألم هل الغدد كم حجمها في فرق بين يكون حجم كبير وحجم صغير. حالات كثيرة على سبيل المثال تكون أكياس حتى ما تكون غدد لمفاوية كيس ممكن يكون كيس نفس قريب من أماكن تظهر فيها الغدد اللمفاوية. لذلك في مثل هذه الحالات يعني مثل ما نقول بالعامية اللي في اليدر يطلع الملاس هني أبى أحتاج إني أعرف شو هاي شو طبيعة هذه الورمات هاي كيف عن طريق أخذ الخزعة. الخزعة تعطينا 1+1=2 عن طريق فحص الخلايا اللي تكون موجودة تحت الميكروسكوب وهي تبين عاد شو طبيعة هذه الغدد. لذلك يعني الرسالة هني أحب أوجهها الأورام الغدد لما تكون موجودة يعني كبرانة خلال فترة أسبوع أسبوعين موجودة وما فيها أي أعراض أخرى يعني هاي ما منها ضرر وغالبا تختفي. لكن الغدد طولت فترة كبيرة وقاعدة تكبر بدون وجود سبب لا هي لابد من فحصها والطبيب يحدد إذا كان يحتاج لأي فحوصات أخرى. في حالات كثيرة فقط تكفي المتابعة. في بعض العوائل نشوفها العائلة كلها تلاقينا طبيعتهم طبيعة أجسامهم عندهم كلهم الغدد اللفاوية عندهم تكون متضخمة بدون وجود أي حالة مرضية. فهذه لا يعني هني مو بلازم إني أروح والله كل حد يجيني إني أروح أقول والله أنا بسير أسوي خزعة ولا بسوي علاج أشعة مثلا بدون داعي. في نفس الوقت بعد ما أقدر أهمل مثل هالحالات تحتاج معرفة التاريخ المرضي محتاجة فحص محتاج إني أتلمس هذه الغدد اللي تكون موجودة بناء عليه يتم تحديد العلاج الأنسب.
زين دكتور إذا كانت الغدد موجودة من مثلا من كذا سنة ولكن هي ما تكبر
هي هاي متابعة هذا بالعكس يطمني هذا الشيء يعني بشكل كبير. يعني سبيل المثال في بعض الناس يقولون دكتور أنا عندي هاي الغدة موجودة من 10 سنوات الحين لو قلنا يعني بشكل عام لا سمح الله لو كانت هذه الغدة خبيثة أو دل على ورم ما في ورم بيقعد 10 سنوات بهذه الحالة بدون ما يعطيني أعراض من فقدان وزن وفقدان شهية وتعرق ليلي ويعني أعراض كثيرة تكون موجودة فهذا هي يعني هذا مؤشر طيب. لكن هني أرجع وأكرر في أمور لابد من الفحص السريري في أمور لازم أعرف التاريخ المرضي في أمور أحتاج فحوصات دم لا ما أقدر يعني نقول كقاعدة عامة فنقول الغدد اللفاوية طبيعية موجودة عندنا كلنا وممكن عند البعض تتضخم مع أي التهاب سواء كان التهاب فيروسي أو بكتيري وممكن يكون هذا التضخم مؤقت ويتلاشى مع الوقت خلاص. لكن وجود الغدد متضخمة لفترة طويلة لابد من معرفة السبب.
نعم إنزين إذا كل كم من سنة تظهر غدة في مكان بعد هذا بكون مؤشر لشيء يعني ولا
نفس يتفرق عليه سبب لأن هي الغدد أساسا موجودة. ممكن أحيانا تلاقين الغدد في منطقة العنق اللي شوي تكبر، ممكن تحصل الغدد اللي تكون في منطقة الرأس تكبر، منطقة الرقبة تكبر. يعني في أماكن مختلفة مثل ما قلت الجسم مليان هذه الغدد الليمفاوية. سبحان الله يعني هذا أحيانا حتى يكون مؤشر لنا يعني أنا كطبيب كيف أقدر أعرف ما يجرى بداخل جسم الإنسان لولا وجود هذه الغدد الليمفاوية اللي تعطيني تغششني أنا كطبيب وتقول لي تراها انتبه هاي الغدد شوية بدأت تعطينا أعراض أو تنبيه لي أنا كطبيب لابد من إجراء مثلا فحص معين، ولا بد مثلا من يعني إرسال المريض لأشعة ولا شيء من هذا القبيل.
نعم إنزين، الحين في تخصصك دكتور في أمراض جلدية تسبب مثلا تورم الغدد الليمفاوية أو العكس، ممكن أمراض غدد الليمفاوية تسبب أمراض جلدية؟
صحيح، هو أول شيء طبعا الالتهابات بمختلف أنواعها. ذكرت يمكن المثال الأول التهاب الفطريات في الرأس، ممكن الغدد الليمفاوية تكون كبيرة، وبالعكس هذا يعتبر كذلك مؤشر لتأكيد التشخيص. أي التهاب بكتيري يكون موجود عندنا معروفة مثلا التهاب القوضاء، هذا يسمى القوضاء، ونشوفها في الأطفال خاصة مع بداية المدارس. ها صح تعالي، احنا ما تكلمنا عن المدارس، امراض المدارس يبالنا حلقه ثانيه
نتكلم ان شاء الله.
فالالتهاب البكتيري بعد كذلك ممكن يبين على شكل الغدد الليمفاوية تكون كبيره. وما في شك عندنا بعد يعني الله يحمي كل سامع ويحمي الجميع من سرطانات الجلد. في عندنا سرطان الجلد الليمفاوي، هذا يظهر على شكل بعد كذلك الغدد الليمفاوية تكون كبيره، غير سرطان الدم. في سرطان اللي يكون فقط في الجلد واللي يكون في الدم. وما في شك اللي في الدم طبعا يعطينا يخلي الغدد الليمفاوية تكون اكبر. ففي يعني التهابات كثيره تعطينا اعراض في تضخم في الغدد الليمفاوية.
نعم انزين دكتور، في سؤال جاينا يقول شاب يسمعنا او رجل يقول اعاني من قشره في اللحيه، فشو سببها وشو علاجها؟
الأغلب اللي يعاني منها نوع من أنواع اللي نسميه الإكزيما الدهنية. الإكزيما الدهنية ممكن تبين في فروة الرأس، ممكن تبين في منطقة اللحية، في منطقة الحاجبين، داخل الأذن وخلف الأذن. فهي نوع من أنواع الإكزيما الدهنية وتعطينا قشور تكون صفراء. اللي يحتاج أن يستخدمها في شامبو مضاد للفطريات، يترك الرغوة تقريبا 5 دقائق بعدها يغسل يعني الرغوة. هاي الطريقة تساعد في تخفيف القشرة، لكن إذا كان في إحمرار في تهيج لابد من استخدام بعض قطرات الكورتيزون الخفيفة إلى المتوسطة، وممكن أحيانا استخدام كذلك مضاد الفطريات. صح، على هذا الطريق ذكرت يعني أحد الأشياء كذلك اللي نلاقي فيها الغدد الليمفاوية التحسس الصبغة، هذه كثير نحصلها لما تصير إكزيما تلامسية من الصبغة، تلاقين التهيج الشديد يستوي ان الغدد الليمفاوية تكبر.
يعني من الصبغة
نعم، احيانا اللي عندهم تهيج شديد تلاقين الغدد يعني اورام تطلع. بعض الناس طبعا يخافون لما يشوفون هذه الاورام، لكن هذه كذلك ردة فعل لان الجسم رافض هذه الصبغة، فبينت الاعراض على شكل هذه الكور وعلى شكل هذه الغدد.
لكن دكتور بتظهر له مثلا يصبغ لحيته بتظهر له الغدد الليمفاوية وين؟
اكيد تظهر له طبعا في منطقة الرقبة ومنطقة
الرقبة، لكن مو منطقة اللحية.
لا 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 لا، يعني وين مكان وجود الغدد الليمفاوية، مش محصور على منطقة الرأس، في أي مكان في الجسم، لكن عادة نحصلها في المكان اللي يكون أقرب مكان صار فيه التحسس أو التهيج.
يعني هاي تعتبر قشرة عادية؟ يعني شو الفرق بين، كيف نفرق ما بين الأكزيما وبين القشرة؟
جميل. هي القشرة طبعا كنا معرضين، القشرة عبارة عن خلايا ميتة. القشرة العادية تطلع في الأطفال وتطلع في الأكبر، ممكن أحيانا من جفاف الفروة يصير تقشر بسيط خاصة عند مرضى الإكزيما. لكن في عندنا القشرة إذا كانت سميكة وعنيدة ولفترة طويلة غالبا يكون سببين. السبب الأول اللي هو ذكر الأخ اللي هي نوع من أنواع الإكزيما الدهنية، وذكرنا أنها تطلع في فروة الرأس، في الحاجبين، ممكن أحيانا أعلى صدر، وهذه كذلك نشوفها في الأطفال الرضع الصغار أول ما يولدون تكون قشرة وصفرة موجودة لكن تتلاشى مع الوقت. في الكبار للأسف تنشب في الواحد تختفي وترد وتزيد سبحان الله مع يعني العامل النفسي، لما يكون العامل النفسي مع التنشن وعلى الاسترس دائما القشرة انها تزيد. والقشرة اذا كانت سميكة وطبقة سميكة وخاصة على اطراف فروة الراس هذه الأغلب تكون نوع من أنواع الصدفية. عندنا صدفية طبعا ما في شك تظهر في أماكن مختلفة، لكن أحد الأماكن الشائعة فروة الرأس، وإذا كان التقشر محصور لمناطق محددة يعني ممكن تكون كنوع من أنواع الفطريات بالأخص عند الأطفال، خاصة إذا كان في تعرض لبعض الحيوانات الأليفة.
اللي هي القشرة اللي هي الصدفية دكتورة، هي وين تكون يعني في خلف الرأس من وراء؟
القشرة الصدفية تكون على أطراف فروة الرأس، مقدمة الرأس على أطراف، تلاقين وين أطراف الفروة قشور تكون بيضة وطبقة سميكة،
هي مثل مثل القشور السمك.
لا تكون مختلفة، شبيهة بلون الصدف السيلفري وايت يسمونه، تكون طبقة سميكة وتكون محرجة جدا. ليش؟ لأن تخيلي مثلا خاصة عند النساء تكون لابسة عباية سوداء، على طول أول ما تشيل الشيلة القشور تكون متناثرة. نفس الشيء بالنسبة للذكور، يمكن احنا اللي يلبسون مثلا كنادير بيضة ما عندهم مشكلة، لكن اللي يلبسون قمصان ملونة فضيحة مثل ما نقول القشرة.
صح فضيحة. زين دكتور، ليش ممكن القشرة تتم على 1 سنوات حتى لو يستخدم أدوية، يستخدم شامبوات، يستخدم الكورتيزون، تم لازمة تعتبر الأدوية مثل اللي تخوز العارض مؤقت، ولكن أول ما يوقف الدواء ترد تظهر من أول ويدي؟
لذلك هنا نرجع للتشخيص، شو تشخيص الحالة؟ لأن الصدفية معروفة للأسف بطبيعتها مزمنة، عندنا علاجات كثيرة لكن لا يوجد شفاء، يعني لا توجد وصفة يقول خلاص انتخذها ما بترجع القشرة. نعم في عندنا طبعا علاجات جدا فعالة لتخفي الأعراض كلها في حال الاستمرار على العلاج، بس الناس تمل يعني تستخدم مثلا شامبو معينة ولا تستخدم قطرات معينة، يعني بعد فترة خلاص تمل. لذلك احنا نقول لهم ما عليه، مو بخطأ ان استخدام الشامبوهات مثلا المضادة للقشرة لفترة النشاط خفت الحالة، ممكن الرجوع للشامبوهات العادية. مشكلة الشامبوهات للقشرة طبعا اغلبها شكواهم الاساسية شو؟ انها
جفاف.
تنشف. اي بالضبط، فتنشف الشعر. لذلك دائما اركز على ان الرغوة، رغوة الشامبو تترك في الفروة نفسها مش في الشعر. وبعد ذلك ممكن استخدام بلسم بسيط على أطراف فروة، على أطراف الشعر، بحيث أنه شوي الشعر ما يكشكش.
ليش ما يستوي يحطون إلا البلسم على الفروة؟ يعني على الشعر كامل؟
يعني البلسم على الفروة ممكن يهيج الفروة، ممكن يعني يحسس الفروة، ممكن يسد المسامات الطبيعية اللي تكون موجودة في الفروة. فالبلسم أصلاً بسواه ما يعطي، يعني خلينا نقول عناية يعني أطراف الشعر المتقصف بالتحديد.
سؤال أخير يا دكتور، مستمع تقول أدوية تساقط الشعر الحبوب كم شهر تقدر تستخدمها بدون انقطاع؟ لأن تقول أول ما توقف يرد التساقط.
أول شيء يعتمد على تشخيص التساقط، وهذا بعد موضوع يعني طويل، لابد من معرفة التشخيص. يعني هنا ما شاء الله بعض الناس يحبون يعني يبلعون في الفيتامينات هذه بدون حاجة. الفيتامينات مهما بلعتوا فيها بفيتامينات تساقط الشعر، إذا السبب ما كان نقص فيتامينات هنا ما راح تفيدكم. لكن إذا كان في سبب، يعني خلنا نقول مثلا في نقص فيتامين دال، ولا في نقص يعني على سبيل المثال البيوتين، البيوتين يعتبر نوع من أنواع الفيتامين بي جيد بشكل عام للشعر، لكن بعد مشكلته الأعراض الجانبية الاستمرار عليه لفترة طويلة، خاصة الفيتامين بي بجرعات عالية، البيوتين بجرعات عالية 10,000 5,000 ممكن يطلع حب شباب في الجسم. لذلك دائما نقول إذا ما كان في داعي لأخذ مثل هذه الحبوب، مش بالضرورة أن هذه الحبوب تكون مفيدة. وفي حالات كثيرة بعد يعني احنا نسميها العلاج بالوهم، بلاسيبو افكت، الوحدة تاخذ تفرط هذه الحبة تحس أنه أو لا شعري الحمد لله تحسن، أنا حتى لو كنت معطيها حبة وما فيها أي مفعول بس أعطنا حبة ما فيها شيء، تقول هي لا الحمد لله من بعد ما بديت على هذه الحبوب شعري تحسن وشعري. ليش؟ لأن الشعر يمر بعد بدورة نمو فيتساقط فترة من فترات، يتساقط يعني الشعر فيه تقريبا فروة الرأس فيه ما يقارب 100,000 شعرة 100,000 شعرة، فيصير فترة من فترات يعني الشعر المفقود أكثر من المكتسب، وهذه نحصلها مثلا بعد الولادة مع بعد العمليات الجراحية مع الاسترس يصير، بس دورة الشعر بعد فترة ترجع لطبيعتها. فشو يستوي أحيانا البعض خلال هذه الفترة اللي صار فيها تساقط أكثر من أن الشعر المكتسب، الواحد بدأ يأخذ هذه الفيتامينات قال ها والله شعري الحمد لله تحسن من بعد ما أخذ الفيتامينات، وهو أصلا التحسن لأن دورة الشعر رجعت لطبيعتها. هذا نفس الشيء نحصله مثلا مع الشيرة، الشيرة مهما سقيناها من ماء ومهما حطيناها سماد إلا بتي فترة الصيف الأوراق بتطيح مهما عطيناها من ماء، لكن مع 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 الوقت ومع الربيع ومع الجو المعتدل ومع العناية الجيدة الأوراق ترجع يعني تنبت مرة ثانية.
تعرف دكتور يبانا نسوي حلقة إن شاء الله قريب عن موضوع البلازما، حقن البلازما لتساقط الشعر أو لإنبات الشعر، الموضوع في بالي الحين. نحن وصلنا وياك دكتور لختام البرنامج كامل وختام الفقرة، وشكري لك جزيل الشكر تواصلك ويانا
وهالمعلومات.
يومك سعيد دكتور، بالتوفيق، مع السلامة. إذن مستمعين نتمنى لكم يوم مليء بالإيجابية والسعادة، ونقولكم في أمان الله.
الرايح
الرايح